بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، الفصل السادس في صفة العمرة: العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحكام الإحرام وما يتعلق به ومحظورات الإحرام، جاء دور ذكر صفة العمرة، ثم يتبع بعدها صفة الحج. وصفة العمرة المقصود بها هو تأدية العمرة على الصفة المشروعة التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفصل السادس في صفة العمرة. قال: والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير. إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذا في المشروع في العمرة. والإحرام يقصد به نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك هذا ركن من أركان العمرة لا بد منه، والركن الثاني الطواف، والثالث السعي، وبقية الأمور المشروعة في العمرة هي من قبيل الواجبات، مثل لباس الإحرام، تجرد من المخيط بالنسبة للرجل، وتجنب المحظورات، هذه واجبة. وكذلك الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات العمرة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد منه، وإذا نسيه أو شغل عنه لا بد أن يقضيه. وأما الواجب فإذا نسيه أو شغل عنه ممكن أن يجبره بدم، مثل من نسي الحلق أو التقصير، فإذا كان في وقت قريب يقصر أو يحلق. وأما إذا طال الوقت حيث يكون مضى عليه سنة وحلق رأسه أكثر من مرة بغير نية التقصير، فيقال له تجبر هذا بدم، بذبيحة تذبح لفقراء الحرم. وأما الأركان فلا بد منها، لو نسي السعي أو لو يتمه فإنه لا بد أن يرجع إلى مكة ويسعى ليتم عمرته. والمصنف رحمه الله عرف العمرة هنا بالمشروع فيها، والمشروع هو الإحرام، وهذا يشتمل على أمرين: على نية الدخول في النسك، وعلى تجنب محظورات الإحرام. والطواف هو الطواف بالبيت كما سيأتي، والسعي السعي بين الصفا والمروة، والحلق هو حلق الرأس أو تقصيره، هو مخير بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا لمن اعتمر وأتى بعمرة وهي قريبة من وقت الحج. فذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن للمعتمر أن يقصر ولا يحلق، وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قصروا لعمرتهم التي كانت قريبة من الحج، فعلى هذا يكون التقصير في مثل هذه الحال أولى، حتى يبقى بعد ذلك شعر للتحلل من الحج فيحلقه في عند تحلله من الحج. نعم.
قال رحمه الله: فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به.
نعم، هذا هو تعريف الإحرام، فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك. وأنا أنبه هنا على بعض الأمور التي تحصل لبعض الحجاج ممن يخلط منهم من يخلط فيها بين الأحكام الشرعية وبين المصطلحات المعروفة عند الناس. أولا النية تنقسم إلى قسمين، نية إرادة الحج أو العمرة ونية الدخول في النسك، فينبغي أن يفرق بين النيتين. مثل الآن حاج أتى من مصر أو من الشام أو من اليمن، خرج من بلاده وهو يريد الحج والعمرة، فبعض الحجاج لا يفرق فيظن أنه إذا نوى الحج والعمرة دخل في النسك، فهذه النية نسميها نية إرادة الحج أو العمرة. وهذه النية قد تكون معه في من بلاده قبل سنة من الحج وهو يريد أن يحج، فهذه ليست هي نية الدخول في النسك، وإنما نية إرادة الحج ونية الحج، وهذه لا يترتب عليها شيء. ولهذا من يأتي الآن من بلاده إلى المدينة ويريد أن يزور أولا هو يريد الحج، إلا أنه لم يدخل في النسك فيبقى حلال، ولو كان زوجته معه لا بأس أن يأتيها، ويباح له كل شيء من الأمور المباحة له كأنه في بلاده. وأما نية الدخول في النسك هو أن ينوي بقلبه الدخول في الحج أو العمرة، بحيث يشرع في أعمال الحج والعمرة. وأول ما يشرع فيه هو أن يلبي، والتلبية السنة، يقول لبيك اللهم لبيك، ولهذا يبادر إلى التلبية بمجرد النية، فإذا نوى قال لبيك عمرة أو لبيك حجة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية. فهذه هي نية الدخول في النسك، فرق بين من يريد الحج والعمرة وينوي الحج والعمرة وبين نية الدخول في النسك. الأمر الثاني الفرق بين الإحرام الشرعي والإحرام في اصطلاح الناس اليوم. فالإحرام الشرعي هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه أنه أحرم بحج أو عمرة. وأما ما يطرقه الناس اليوم على الإحرام هو لبس اللباس، ولهذا بعض الزائرين الآن يسأل يقول هل أحرم في الفندق أو في الميقات، فيقال له أحرم في الميقات، فيظن أنه ممنوع من أن يغتسل ويلبس اللباس في الفندق، وبعضهم يقول الميقات فيه زحام ولا نستطيع أن نغتسل. ما أمر بهذا، هو ممكن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام وهو في الفندق، وليس هذا هو بالإحرام الشرعي، وإنما هو يتهيأ للإحرام، لبس ملابس الإحرام. والفرق بين الإحرام الشرعي وهو أن يلبس اللباس ويتجرد من المخيط وينوي الدخول في النسك فيمنع من محظورات الإحرام. وأما هذا لو أنه اغتسل ولبس الإحرام تجرد من المخيط ثم بعد ذلك عرض له عارض ولم يدخل في العمرة أو الحج، فلا يترتب عليه شيء، ولا يقال أنه يجب عليه أن يكمل ما نوى به، لأنه إلى الآن لم ينوي ولم يدخل في النسك. ولهذا أذكر مرة أن أحد الزائرين كان يسأل ويقول إنه أتى زوجته بعد أن أحرم، وكل من سأل قال له أفسدت النسك ويجب عليك القضاء. فسأل فقلت له ماذا تعني بالإحرام؟ قال اغتسلت ولبست الإحرام ثم عرضت له زوجته فأتاها وما زال في الفندق، قلت له نويت لبيت؟ قال لا، لبست الملابس وتجردت. قلت هذا ليس بالإحرام الذي يمنع، هذا لباس، فهذا لا يترتب عليه شيء، ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يغتسل وأن يلبس يعني ملابسه متهيئا للدخول في النسك. وعلى هذا فلا بأس، وليس من السنة أن يغتسل في الميقات ولا أن يلبس الملابس في الميقات، وإنما يلبس هذه الملابس التي تعرف بملابس الإحرام، يلبسها في الفندق ثم يذهب إلى الميقات وينوي هناك، وهذه هي نية الدخول في النسك، وهذا هو الإحرام الذي يعلق العلماء عليه الحكم الشرعي. يقولون من أحرم بعمرة أو حج فإنه ممنوع من المحظورات، يقصدون بذلك ليس اللباس لباس الإحرام، وإنما يقصدون بذلك أن ينوي الدخول في النسك وأن يكون قد أحرم بالعمرة أو الحج. وهذا مثل التكبيرة، تكبيرة الإحرام في الصلاة، ففرق بين من أتى إلى المسجد وهو يريد أن يصلي وبين من أحرم بالصلاة وكبر، فهذا دخل في الصلاة. فكذلك الدخول في الحج يكون بنية الدخول في النسك، وأن ينوي بقلبه وأن يتلفظ بلسانه يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك كما عرفه هنا الشيخ رحمه الله، وكذلك عرفه شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا التعريف دقيق كما سبق أن نبهنا عليه، أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. لاحظوا دقة العلماء في تعبيرهم عن هذه الحقائق، نية الدخول في النسك، وفرق بين نية النسك أن ينوي النسك، أن ينوي الحج، أن يريد الحج، وبين نية الدخول فيه. والتلبس به يعني ينوي ويكون متلبسا به، يقصد بذلك أنه دخل في العمرة، فهذا ركن من أركان العمرة. وأما لبس اللباس والتجرد من المخيط فإن هذا من الأمور التي هي واجبة على من نوى الإحرام ونوى الدخول في النسك، أن يتجرد الرجل من المخيط ويتجنب محظورات الإحرام، كذلك المرأة هي على لباسها وهيئتها ولكنها تتجنب المحظورات التي منعت منها. نعم.
قال رحمه الله: والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره، ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك.
ثم ذكر المصنف ما يسن لمن يريد الدخول في النسك، قال: والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، يعني يغتسل اغتسالا كاملا ويعم بدنه بالماء والغسل حتى يعمم البدن بالماء، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، يتطيب بأطيب ما يجد ويختار أنواع أجود الأنواع لإحرامه، لأن التطيب سنة للإحرام، وينوي بذلك أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تطيب لإحرامه ولحله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، عندما أحرم وعندما تحلل. قال: في رأسه ولحيته، في رأسه ولحيته، وكذلك في بدنه، كذلك في بدنه، وهو مباح له أن يتطيب، لكن لربما الشيخ نبه على هذا خشية أن يكون الطيب الذي بالبدن إذا وضع الإحرام عليه يعلق بالإحرام، وإلا فهو إذا تطيب في بدنه وخاصة في المناطق التي لا يصلها الإحرام مثل الإبطين وكذلك المواطن الأخرى، فهذا طيب لأنه يتطيب في بدنه، فيطيب رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره، هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التقييد بأمر أو بنوع معين، بأي نوع من أنواع الطيب يتطيب. ودهن العود معروف وهو نوع من أنواع الطيب المعروف المشهور، وهو نوع جيد يستحسنه كثير من الناس هنا، وبعض المسلمين في بعض البلدان الأخرى لربما لا يعرفونه أو حتى إنهم لا يفضلونه. على كل حال الناس لا يقيدون بشيء، المقصود هو أن يكون الطيب من الأطياب المعروفة، ويتجنب المسلم بعض الأطياب التي تؤذي بعض المسلمين، لأن هناك أطياب رائحتها قوية تضر بالناس وتسبب لبعضهم حساسية. فأنا أنصح من يختار الطيب أن يختار نوعا لا يؤذي به الناس، لأن بعض الأطياب تصيب بالصداع وبعضهم قد يصيب بنوع من الغثيان، هذا أمر مجرب. هناك أنواع غير جيدة، وبعضهم أيضا يأتي يطيب الناس وهم يكرهون هذا، فينبغي مراعاة هذه الأمور حتى لا يتسبب المسلم في أذية غيره وهو لا يشعر. المقصود هو الطيب بأي نوع، وحبذا أن يختار الأنواع التي تكون مألوفة عند عموم الناس التي لا يتأذى منها المسلمون. قال: ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام. لا يضر الإحرام أن يبقى الطيب بعد الإحرام، لأنه هو ممنوع من استحداث الطيب، وأما الطيب الذي قبل الإحرام لا يضر لو بقي معه إلى أن وصل إلى مكة وهو معه ورائح الطيب معه، لا بأس بذلك، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. إذا أراد أن يحرم، هذا دليل على التطيب قبل الإحرام، وأما بعده فلا، إذا أراد أن يحرم. وهذا دليل أن الإحرام هو نية الدخول في النسك بعد التجرد من المخيط للرجل. قال: ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. وبيص المسك هو لمعان المسك، وهذا دليل على بقاء المسك وأنه يبقى في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسه. وكان المسك الذي يستخدمونه أشبه ما يكون بالأنواع التي تعرف بالمعجون، يعني مادة مخلوطة، وإذا جعل على الرأس يعني بقي أثره ويعرف. نعم.
قال رحمه الله: والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع، أمرها فقال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
نعم. قال: والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء. الاغتسال سنة عند الإحرام في حق الرجال والنساء، وأما تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشارب أو نتف الإبطين والعانة فإن هذا ليس بسنة للإحرام، لكن بعض العلماء يقول إذا كان يخشى عليه، يخشى أن يحتاج إلى أخذه بعد ذلك أو يتضرر به أو يتضايق به أثناء الإحرام، فينبغي له أن يبادر إلى أخذ ما يريد أن يأخذه قبل أن يحرم، وإلا فهو ليس من السنن. ينبغي أن نفرق بين السنة وبين ما ليس منها مما قد يحتاج إليه الإنسان في خاصة نفسه، لأن لو قلنا أنها سنة ينبغي لكل إنسان أن يفعلها حتى ولو لم يحتاج إليها. فالسنة هو الاغتسال. قال: حتى المرأة الحائض والنفساء. حتى المرأة الحائض والنفساء، لأنه إذا كان مشروع لغير الحائض والنفساء فمن باب أولى أن تغتسل الحائض والنفساء. وهذا الغسل ليس هو الغسل الذي يكون بعد الانتهاء من الحيض والنفاس، هي ما زالت على حيضها ونفاسها ولا تستبيح الصلاة ولا الطواف، ولكن هو سنة في حقها، كما أن كل من أحرم بالحج والعمرة يستحب له أن يغتسل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ليلة في ذي الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي، أمرها بالغسل، واستثفري أي أمرها أن تجعل شيئا على فرجها حتى يمنع من تسرب الدم، وهو أشبه ما يكون الآن بالحفائض، تجعل لفافة أو خرقة حتى لا يتسرب الدم، والآن وجدت الحفائض المعروفة التي تستخدمها النساء في مثل هذا المقام. بثوب وأحرمي، استثفري بثوب يعني اجعلي في هذا الموطن ثوبا حتى يمنع من تسرب الدم. وأحرمي، والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم.
قال: ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، يلبس الرجل ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، إزار ورداء، لأنه ممنوع من المخيط، فيلبس الإزار وهو ما يكون على أسفل البدن في مكان السراويل، ويلبس الرداء في أعلى البدن وهو ما يكون في مكان القمصان والفنائل. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، تلبس لباسها العادي، ليست هي مقيدة بلون ولا مقيدة بهيئة، وإنما تلبس ما شاءت من الملابس، ولكن تراعي أن هذه الملابس تكون ساترة، أن بعض النساء تلبس الملابس التي لربما لو مشت انكشفت، ولربما انكشف بعض بدنها من ساقيها أو غير ذلك، فتلبس اللباس الساتر الذي يستر المرأة، حتى إن بعض الصالحات تبالغ في اللباس وتقول: إني أخشى أن أتعرض لحادث فلا أريد أن أتكشف، تلبس لباس بحيث حتى لو فقدت الوعي فإنها تبقى متسترة، وهذا من حرص المؤمنات على أنفسهن وعلى حجابهن. ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب تلبس النقاب، والنقاب هو ما فصل على هيئة الوجه مما ينقب فيه للعينين، وكذلك البرقع هو ما يكون على هيئة الوجه، فلا تلبس النقاب ولا البرقع، والبراقع الآن غير موجودة، وأما النقاب فهو موجود، لأنه هناك بعض الأغطية للوجه معروفة عند النساء ينقب للعينين، فهذه ممنوعة منه لأنه على هيئة الوجه، ولكن تسدل على وجهها من الخمار الذي يكون على رأسها إذا مر بها الرجال. قال: ولا تلبس القفازين، وهو ما فصل على هيئة اليدين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم، تغطي وجهها عند الرجال غير المحارم، أما إذا كانت بين النساء أو بين محارمها فيجب عليها كشف الوجه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء.
قبل ذلك الشيخ هنا عطف بعد أن قال والاغتسال عند الإحرام سنة، ثم بعد ذلك قال ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، فقد يظن أن هذا سنة أيضا. لبس ملابس الإحرام والتجرد من المخيط للرجل هو واجب وليس بسنة. إذن ما يفعله من أراد العمرة عند الميقات ثلاثة أمور: نية الدخول في النسك وهذا ركن، والتجرد من المخيط والامتناع من محظورات الإحرام وهذا واجب، والاغتسال والتطيب قبل الإحرام وهذا سنة. دائما نفرق بين الأحكام حتى لا يقع التباس في معرفة هذه الأحكام. قال: ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة. يصلي جميع من أراد العمرة من الرجال والنساء غير الحائض من النساء، فالحائض والنفساء يمنعن من الصلاة. صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة بعد الفريضة، فإذا حضرت الصلاة فالمستحب أن يحرم بعد الصلاة، وإذا لم تكن هناك صلاة مفروضة وصلى ركعتين بنية دخول المسجد أو بنية سنة الوضوء أو بنية التنفل العام فلا بأس. وأما أن يظن أن للإحرام ركعتين يصليهما بنية الدخول في النسك فهذا غير مشروع. قد يقول البعض: ما الفرق؟ الأمر واسع. نقول: لا، هناك فرق بين من صلى ركعتين يقول هذه سنة الإحرام، وبين من صلى ركعتين يقول هذه سنة الوضوء. إنما الأعمال بالنيات، فمن ظن أن للإحرام صلاة فهذا مخطئ. وأما من قال أريد أن أحرم بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة فهذا طيب، ولو أحرم يعني من غير صلاة فإحرامه صحيح، إحرامه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك الله لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، قال إذا فرغ من الصلاة أحرم، يعني نوى الدخول في النسك، وليس المقصود أحرم أنه لبس الملابس، لأن الأصل فيه أنه يكون متهيئا، وإن لم يكن استعد للإحرام باللباس فلا يمنع بعد ذلك أن ينوي أن يلبس الملابس، ثم تكون النية بعد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام. وقال: لبيك عمرة، هذا هو المشروع عند نية الدخول في العمرة. وأيضا لو قال: لبيك اللهم عمرة، أو إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، فلا بأس. ولبيك كلمة بمعنى استجبت لك، لبيك عمرة يعني استجبت لك في أداء العمرة، لأن الله شرع الحج والعمرة، فالمسلم عندما يقول لبيك لبيك عمرة أي استجبت لك يا ربي في أداء هذه العمرة وقد شرعت فيها. ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، ولبيك هو كما تقدم أنها استجابة بعد استجابة، ودليل على التأكيد على هذا الأمر: لبيك اللهم لبيك، واللهم يا الله، والأصل فيها يا الله، ثم حذفت الياء يا الدعاء والنداء وعوض عنها بالميم، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. هذه كلمة عظيمة ينبغي لكل معتمر وحاج أن يعرف معناها، لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في هذه العبادة، أريد بها وجهك، أريد بها ما عندك، لا رياء فيها ولا سمعة. وكذلك يجب عليه أن يلتزم في أثناء الحج والعمرة وبعد ذلك فيما بقي من أيام حياته أن لا يشرك مع الله أحدا من خلقه، لا يقول بلسانه لبيك لا شريك لك لبيك، وإذا مشى قليلا أخذ يستغيث ويدعو المخلوقين. كثير منا الآن نردد كلمات لربما لا يعرفها الكثير من المسلمين، هذه كلمة لا شريك لك في عبادتك، العبادة حق لله، الدعاء، المحبة التي تستلزم التعظيم والخوف، عبادة لله لا تصرف لغيره، التوكل، الصلاة، الصوم، الذبح، كلها عبادات لله، لا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله. إذا قلت يا فلان وأنت تدعوه وتطلب منه ما يطلب من الله فهذا شرك، وأما إذا قلت يا فلان أعطني كذا وكذا هذا لا بأس به، استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. أما تقول يا فلان يسر أمري، يا فلان أدخلني الجنة، يا فلان أعد إلي غائبي أو اشفي مريضي أو فرج كربي، هذا لا يجوز. أو مدد كما درج بين المسلمين وعلى ألسنتهم، مدد يا فلان، المدد من الله ما هو من الخلق، الإنسان لا يستطيع أن يمد نفسه بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمور مقدرة من الله. هذا ما هو كلام عالم وله كلام فلان أو فلان، كلام ابن تيمية وكلام محمد بن عبد الوهاب حتى يقال يشدد على الناس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الأمور كلها بيد الله. فإذا التوجه لله، المخلوق يكون حيا ثم يموت، مات الأنبياء ومات الرسل، مات الصحابة، مات التابعون، مات كثير من الصالحين، انتقلوا إلى ما لهم عند الله من المنزلة والفضل، فلا يجوز أن نتوجه لهم الآن في قبورهم ندعوهم من دون الله، لأن الله حي لا يموت. ولهذا أول ما سمع أبو بكر رضي الله عنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكان في حائط له في العوالي، ثم جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، جده مسجى مات، وقال له ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها فوالله لا تموت بعدها، يعني بعد ذلك، لأن الله يبعثه وبعد البعث ليس هناك موت. ثم خرج على الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أدى ما أمره الله به، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ولم يترك شيئا من الخير إلا وقد دلها عليه، ولم يترك شيئا من الشر إلا وقد حذرها منه، بل بالغ عليه الصلاة والسلام في نصحه للأمة مبالغة وتأكيدا لم يحصل لنبي قبله عليه الصلاة والسلام، فانتقل إلى ما له عند الله من المنزل والفضل، وأما بعده فإن الأمة مخاطبة بعبادة الله، لا تصرف نوعا من أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من المخلوقين. فالمخلوقون يموتون والله حي في السماء فوق العرش، ليس معنى في السماء أنه داخل السماء، وإنما مقصود بالسماء هنا العلو، وهو فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، فوق العرش، فوق السماء السابعة، وهو مطلع على عباده. والله الآن أنت تصلي تحرك لسانك بالقراءة، الذي بجانبك لا يدري ما تقول، ورب العالمين من فوق عرشه يعلم ما تقول، فادعه وتوكل إليه. السماع لا يمكن لمخلوق أن يبلغ سمعه سمع الله، والبصر لا يمكن لمخلوق أن يبصر كبصر الله، والعلم والإحاطة لا يمكن لمخلوق أن يحيط بما أحاط الله به، بل الله عز وجل يعلم الإخلاص في قلوب الناس، والناس لا يدرون ما في قلوب بعضهم. إذن هذا الرب العليم الحكيم السميع البصير الشهيد الرقيب الغفور الرحيم هو الذي يتوجه إليه، ما تخطر لإنسان خاطرة إلا وهو مخاطب بما يزيل هذه الشبهة. إذا قال مثلا أخشى أن لا يسمعني الله عز وجل، نقول الله سميع عليم، بل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بجوارك فالله أعظم سمعا لكلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بما في قلبك من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تسأل عن القدرة فليس هناك للخلق قدرة أمام الله عز وجل، بل ما من قدرة بمخلوق إلا وهي من الله. فإذن ليس هناك شبهة تجعل الإنسان يتوجه لغير الله عز وجل، توجه لله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قاعدة عظيمة نافعة في هذا الباب، قال الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في البلاغ والرسالة. نحن الآن ما عرفنا الشرع بكلام رب العالمين سمعناه من الله، وإنما سمعناه من كلام الله عز وجل الذي أوحاه الله لجبريل، وجبريل بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، فبيننا وبين الله وسائط. جبريل أوحى الله إليه القرآن ثم نزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائط قراء بلغون القرآن، فهؤلاء مبلغون عن الله عز وجل. أما العبادة ليس بيننا وبين الله وسائط، ما شرع لنا أن نصلي لمخلوق قال وهو يبلغ عنكم، أبدا، شرع لنا أن نعبد الله وأن نخلص العبادة لله عز وجل، وأن نتوجه بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا لله عز وجل. وهذه المسألة أيها الأخوة هي حقيقة التوحيد، وهي حقيقة الإسلام، ليست مسألة خلافية بين أهل العلم، وليست مسألة يعني تخضع للاجتهاد وأن يؤخذ منها ويرد، هي مسألة حاسمة. إما أن نكون مسلمين أو لا نكون، إما أن نعبد الله وحده لا شريك له أو لا نكون. فمن أراد أن يكون مسلما بحق موحدا لله عز وجل فعليه أن يتوجه لربه بكل العبادات، سائر العبادات القلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة كلها تصرف لله، العبادات الظاهرة كلها لله، العبادات القولية كلها لله. ثم تنظر أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حققت الإخلاص، تريد ما عند الله، سل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصل، كيف كان يحج فحج، كيف كان يذكر الله فاذكر الله. تمسك بهذين الأصلين، ووالله من تمسك بهذين الأصلين، الإخلاص لله في كل عبادته والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، فهو بأفضل المنازل عند الله، لأنه ما يدخل عليه الشيطان من طريق. الشيطان يأتي من طريقين، إما من طريق إفساد الإخلاص، وإما عن طريق إفساد المتابعة. فإذا أخلصت لله ولم تعبد غير الله تجاوزت هذه القنطرة، وإذا تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولم تبتدع تجاوزت هذه القنطرة. فأنت مخلص متابع، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله معبود إلا الله، ولا رسول متبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الإمام مالك يؤخذ من أقوالهم ويرد. كيف يؤخذ ويرد؟ بالهوى، بالعصبية، هذا في بلدي وذاك في بلد آخر، هذا من قبيلتي، هذا من أهلنا. بإرجاع أقوالهم إلى الوحي، إلى القرآن والسنة والإجماع. فمن وافق الكتاب والسنة قبل قوله، ومن خالف الكتاب والسنة رد قوله، مع أيضا حسن الظن بالعلماء وأنهم ما أرادوا المخالفة، لكنهم اجتهدوا رحمهم الله فأخطأوا، فأخطاؤهم مغفورة لهم إن شاء الله عند الله لأنهم مجتهدون، ولكنها ليست متبعة. الاتباع للكتاب والسنة، لو تمسكت الأمة بهذه الأصول ما حصل بينها افتراق، وما وجدت البدع، وما افترق المسلمون إلى طوائف وأحزاب، اجتمعوا على هذه الأصول العظيمة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها العلماء الموفقون كلهم. لا يرضى الواحد منهم أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعد أن أعلن التوحيد في طاعته لله عز وجل يعترف لله بالنعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد لله هو محمود في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، محمود على كل حال، فهو مستحق للحمد، لأنه ما من صفة حمد إلا هو متصف بها، وما من صفة نقص إلا وهو متنزه عنها. والموفق من حمد الله على كماله، وحمد وسبح الله منزها له عن صفات النقص. والنعمة أي ما بنا من نعم، نعمة الإيمان، ونعمة الإسلام، نعمة الأموال، نعمة صحة الأبدان، نعمة الذرية، كلها من الله عز وجل. والمقصود بالنعمة هنا النعم، وليس نعمة واحدة، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. لو تأمل الإنسان نعمة الله عليه في ساعة واحدة ما استطاع أن يحصي هذه النعم، فكيف بها في الدهر؟ كم من جهاز الآن يعمل في بدنك، وكم من عرق نابض، وكم لله عليك من نعمة. لو أن هذا العرق أصيب بمرض ما استطعت أن تنام الليل، رزق الصحة والعافية، تأكل وتشرب، وهذه الأطعمة يصرفها البدن وتنتقل إلى العروق تنتفع بها هذه الجوارح، وتقسم على جوارح الإنسان بقدرة الله، وتخرج الفضلات ليتخلص البدن من السموم بقدرة الله. ولهذا قيل مرة لأحد الملوك والخلفاء فقال له، قال لأحد العلماء، قال له بكم تشتري ملكي أو كذا، فقال له بكأسة أو بكأس ماء، فسأله عن ذلك قال لو احتجت إلى هذا الماء ولم تجد غيره بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. قال لو بقي في بدنك واحتجت إلى إخراجه بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. قال إذن لا قيمة له، يعني الإنسان لو ملك الدنيا كلها وقطع منها الماء وجد عنده الماء قال تخليت عن ملكي حتى أشرب هذا الماء، وأنت الآن تشرب الليل والنهار والماء مبذول بقدرة الله عز وجل، وتخرج هذه الفضلات بقدرة الله، فنعم الله على العبد عظيمة جدا ولا يمكن للإنسان أن يحصيها، فضلا أن يكون شاكرا لها. ولكن متى ما أدرك الإنسان عجزه عن شكر نعم الله فهذا هو الشكر إن شاء الله، أن ندرك أننا عاجزون عن شكر هذه النعم، وأن مهما قلنا ومهما فعلنا ومهما اجتهدنا فنحن مقصرون في شكر نعم الله علينا ولا نؤدي شيئا. وإذا وفقنا لشكر هذه النعم بفعل من الأفعال فلله علينا نعمة جديدة في أن وفقنا لهذا الأمر. لك والملك، الملك لك في الدنيا والآخرة، لا ملك لأحد إلا بإذن الله في الدنيا، هو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويوم القيامة هو مالك يوم الدين، لا ملك لأحد إلا لله عز وجل لا شريك لك. كلمات عظيمة إذا قالها المسلم وهو يستشعر معانيها فأجره عظيم، وهذا هو التوحيد الذي وزنه يوم القيامة لا يعدل بشيء. هذه كلمات التوحيد يرددها الإنسان وهو محرم للعمرة والحج أجره عند الله عظيم، ولهذا يرجى لمن حج بإخلاص وحقق التوحيد وداوم على طاعة الله إلى أن فرغ من حجه يرجى له إن شاء الله أن يكتب له بهذا الحج الجنة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن على الشروط، أن يكون لله، أن يكون خالصا، أن يكون صوابا على السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد لبيك إله الحق لبيك.
نعم، هذه الصيغة هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يلبي بغير ذلك، يقول لبيك إله الحق لبيك، وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، قل لبيك وسعديك والخير بيديك والنعماء إليك والعمل إلى غير ذلك. فهذه وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، فالأولى والأفضل أن يلزم المسلم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، أخرجه الخمسة. ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد.
نعم، رفع الصوت بالتلبية السنة، قال والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، والسنة والتلبية السنة في أصلها، ولو لبى مرة واحدة أدى السنة، لكن إذا أكثر من ذلك فهذا أفضل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يسيرون في الطريق شيئا قليلا حتى تبح أصواتهم من التلبية. قال: ورفع الصوت بالتلبية للرجال، وأما النساء فإنها تلبي بقدر ما تسمع نفسها أو جارتها دون أن يسمعها الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. الإهلال هو الإهلال بالحج والعمرة، أن يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة، والتلبية تلبية المعروفة. نعم.
قال رحمه الله: ولأن قال رحمه الله: وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر.
نعم، المرأة لا ترفع الصوت بالتلبية، وإنما تخفض بذلك الصوت، تخفض صوتها بذلك، ولأن المقصود منها الستر في بدنها وفي صوتها حتى لا تعرض الرجال للافتتان بصوتها أو بالنظر إلى بدنها. ولهذا قال بعض أهل العلم إن صوت المرأة عورة، والصحيح أن الصوت ليس بعورة لكنه ذريعة للفتنة، لأن بطبيعة النساء في أصواتهن رقة، فلربما إذا سمع بعض الرجال هذه الأصوات يفتن. ولهذا ينبغي للمرأة حريصة العاقلة أن لا ترفع صوتها عند الرجال حتى لا يفتن الرجال بها. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى قول الملبي لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا رب وإقامة على طاعتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.
نعم، هذا معنى التلبية، وهي أن إحياء لسنة الخليلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وهذا هو التلبية بالحج وبالعمرة عندما يحرم بها المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره، فإنه يسن أن يشترط عن نية الإحرام، فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل بذلك من إحرامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال: لعلك أردت الحج، فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، قال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت. حديث صحيح.
قال: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره فإنه يسن له أن يشترط. الظاهر هنا عند نية الإحرام، عندك عن نية وعند نية، عند نية الإحرام هو كذلك هنا، لكن الذي يظهر أنها عند نية الإحرام، لأن الاشتراط هو عند النية. فالاشتراط هذا الصحيح أنه يشرع لمن يخشى أن يحبس عن الحج، وأما الصحيح فالأولى عدم الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط وما اشترط أحد من أصحابه. لكن من كانت حاله كحال ضباعة رضي الله عنها فإنه يشترط، كالمريض أو الذي يخشى أن يعرض له عارض فإنه يشترط، وأما من عدا ذلك فالأصل هو عدم الاشتراط. قال: فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير لذلك، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل بذلك من إحرامي، يعني اشترط على الله عز وجل. والأصل في هذا حديث ضباعة بنت الزبير، كما ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لعلك أردت الحج، فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، يعني مريضة، فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. قال العلماء: ولو قال هذه اللفظة أو غيرها، فأن قال: إن مرضت فأنا في حل، إن حبست عن البيت فأنا في حل من أمري، بأي عبارة، ولكن لو قال هذه أولى وأفضل. وقال إن لك على ربك ما استثنيت، وهذا الدليل على جواز الاستثناء في العمرة والحج. نعم.
قال رحمه الله: وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد أمرا عاما، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها والخوف من عدم إتمام نسكها.
نعم، هذا هو الصحيح والذي دلت عليه الأدلة، وهو أنه لا ينبغي الاشتراط إلا لمن كان مريضا أو به عذر. وبعض من يوجه الحجاج لذلك في بعض كتب المناسك الذي يظهر هو خلاف ذلك، وقد وفق الشيخ هنا رحمه الله إلى التنبيه على هذه المسألة، وأن الاشتراط إنما كان في حق من كان يخشى أن لا يتم النسك، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الناس توجيها عاما وأرشدهم إلى ذلك. فيفرق بين ما أرشد إليه الناس، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إرشادا عاما، وبينما ما خاطب به بعض ذوي الأحوال الخاصة، فلا يعمم الخاص، هذا من الفقه، وإنما يجعل الخاص بحسب الحال، فإذا جاءت حالة مشابهة فنعم، وإلا فلا يجعل الخاص في مقام العام. نعم.
هل تشترط المرأة إذا خافت مجيء العادة؟
لا، لو كان هذا مشروعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عموم النساء، لأن عامة النساء معرضات لهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد النساء. كذلك الآن الذين يأتون بغير تصريح ويقول اشترط، نقول هذا لا ينبغي، أولا لا ينبغي الحج بدون تصريح، الأمر الآخر أن هذا ليس له أن يشترط، لأنه إما أن يعلم قدرته على الحج فهو كغيره، وإما أن يعلم أو يغلب على ظنه عدم القدرة فليس له أن يدخل في النسك.
قال رحمه الله: وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، لأنها الشعار القولي للنسك، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا، أو يقبل ليل أو نهار، أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك.
نعم، نبه على أنه ينبغي الإكثار من التلبية، قال لأنها الشعار القولي للنسك، عبارة الشيخ هنا دقيقة، يعني النسك له شعار قولي وشعار يتعلق بالمظهر والفعل، فالشعار المتعلق بالمظهر هو لباس الإحرام للرجل، وكذلك في الهدي يقلد الهدي حتى يعرف أنه هدي، والشعار القولي هو التلفظ بالتلبية، ولهذا شرع عند تغير الأحوال، إذا نزل في مكان أو إذا أراد أن يرتحل أو لقي غيره في الطريق أو إذا وقع في معصية يجدد النية أو إذا ارتكب محظورا لبى، وهكذا حتى يتذكر ويذكر غيره بأنه متلبس بهذا النسك العظيم.
قال رحمه الله:
الأسئلة يا أخوان تكتب وتعطى للقارئ، تكتب وتعطى للقارئ. نعم.
قال رحمه الله: ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.
نعم، هذا وقت التلبية، يستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، إلى أن يشرع في الطواف، طواف العمرة، بعد ذلك يشتغل بالدعاء والذكر، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة، لكنه إذا كان يطوف بالبيت ما يلبي، يعني إذا وصل إلى مكة وهو محرم بالحج لا يلبي في أثناء الطواف ولا في أثناء السعي، لأنه مباشر لما يعني لبى به، فإذا خرج إلى منى وكذلك في عرفة وفي مزدلفة فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة من يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قرب من مكة سن أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخولها.
نعم، إذا وصل إلى مكة السنة له أن يغتسل إذا تيسر، وإن لم يتيسر لا يشق على نفسه لاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل مكة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. متفق عليه. فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج فهو أفضل.
ثم ذكر السنة في الدخول من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، هذه هي السنة. وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، وهذا إذا تيسر، وإذا لم يتيسر لا يشق على نفسه، خاصة إذا وجد الزحام. دائما نقول السنن إذا أمكن أن تؤدى في سعة وعدم مشقة على النفس وعلى الناس فلا بأس، أما أن يطلب المشقة على نفسه وعلى غيره فلا ينبغي. دائما الدين هذا مبناه على التيسير، فمتى ما طلب الإنسان المشقة في عبادته فيكون قد قصر في دينه، فالواجب عليه أن يكون مؤديا للعبادة على وجه الاقتصاد والتيسير. ولهذا من أسباب المفاضلة بين الأعمال تأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير، وهو أن يكون في يسر وسهولة حتى لا يكره لنفسه العبادة. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: امرأة تسأل: زوجها استعد للعمرة ودفع تكاليفها وقبل السفر توفاه الله، واستلمت هي مبلغ العمرة وحضرت للحج عن نفسها وتريد عمل عمرة لزوجها بماله، وهي قد اعتمرت عن نفسها من قبل، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس أن تعتمر عن زوجها، لكنها تبدأ بنفسها أولا، فإذا اعتمرت هي عن نفسها تعتمر عن زوجها، والأولى أن تكون هذه العمرة من المواقيت، ما تعتمر من مكة، هذا خلاف السنة. فإذا مثلا جاءت إلى المدينة أو ذهبت إلى مكان ليس بنية أن تعتمر تخرج للعمرة، لأن الشيخ الإسلام ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، وإنما إذا خرج الإنسان لحاجة، مثل من خرج من مكة إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ثم إذا أراد أن يرجع إلى مكة يعتمر، فهذه إذا حصل لها هذا تعتمر من المدينة بعمرة ثانية بعد العمرة الأولى التي أدتها عن نفسها، تعتمر عن زوجها ولها في ذلك أجر.
قل السائل: هل على المتمتع هدي والنحر يوم العيد بمكة أم يكفيه الهدي؟
الواجب على المتمتع الهدي، يقصد بالنحر الأضحية يعني. على كل حال الأضحية السنة، الأضحية السنة، وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يجمع بين الأضحية والهدي، فمن حج قارنا أو متمتعا وأهدى فالهدي مكان الأضحية يجزي، وأما من كان مفردا وأراد أن يضحي فلا بأس.
لكن الأضحية تكون في مكة؟
الأضحية في أي مكان، الأضحية في أي مكان، أما إذا كان هو في مكة فالمشروع للقارن والمتمتع هو الهدي، الهدي في مكة، وأما الأضحية في كل مكان، حتى في مكة لو أراد أن يضحي فلا بأس.
هذا سؤال عن صلاة عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا من غير قصر، ما الحكمة في ذلك؟
واعتذر عن عثمان رضي الله عنه بعدة أمور. قيل إنه جاءه رجل وقال له: ما زلت، كان في بداية خلافته يصلي ويقصر، فجاءه رجل قال: ما زلت أصلي الصلاة التي فارقتك عليها. فقيل أنه أراد أن يبين للناس أن الصلاة 4 ركعات وإنما يقصر في الحج، فأراد أن يبين لمن كان أشكل عليه الأمر أن الصلاة الأصل فيها أن تؤدى كاملة، وإنما القصر يكون في السفر وفي الحج. وقيل أنه كان له بيت بمكة، ولكن هذا ضعيف القول هذا، وهذا التوجيه ضعيف، لأنه حتى لو كان له بيت بمكة وحج فإنه لا يتم، لأن أهل مكة كانوا يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه أراد أن يبين للناس أن الإتمام جائز كما أن القصر كذلك. على كل حال هو رضي الله عنه اجتهد، كان بعض الصحابة لا يرى الإتمام وإنما يرى القصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأبو بكر وعمر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء ولهم بعد نظر وفهم، ولربما لم يطلع الناس على مقصد عثمان رضي الله عنه، ولكن ينبغي لنا أن نحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الخلفاء الراشدين الذين هم أهل فقه ونظر، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، لأنهم ممن يعني نقطع بهدايتهم وأنهم على الدين وأنهم لم يحدثوا شيئا. فالسنة هو القصر، لكن عثمان رضي الله عنه له اجتهاده الذي لربما لم يقف عليه بعض الناس، فاجتهادهم عظيم وفقههم عظيم، قد لا يسع أو لا يقف الناس على مقصده ومقصد غيره من الصحابة رضي الله عنهم.
سائل يقول: ما حكم بيع سلعة كالسيارة مثلا بسعرين، أحدهما نقدا والآخر بالتقسيط، وإذا أراد المشتري بعد فترة سداد باقي المبلغ نقدا، فما حكم الخصم عليه؟
هذا ما هو واضح، كيف بسعرين؟ إذا أراد أنه عند العرض، عند عرض السيارة قال: هذه السيارة بيعها بالنقد 100,000 حاضر، وبيعها مؤجل 120 بعد سنة وبعد سنتين إما دفعة أو على أقساط، فيتفق على إحدى الصورتين. وأما أن يكون بعض المبلغ يسدد وبعضه مؤجل، لا، إلا أن يتفق على سعر السيارة، مثلا أن يقول هي 100,000 يسدد الآن 50,000 ثم بعد سنة يسدد الباقي لكن من غير زيادة. أما إذا اتفق على الزيادة، اتفق على السعر، قال يسدد الآن 50,000 وبعد سنة 50، ثم قال له المشتري: أنا لا أستطيع بعد سنة، ولكن اجعلها بعد سنتين وهي 70,000، فهذا غير صحيح، هذه زيادة في المال بعد أن استحق، هذا لا يجوز. على كل حال إذا كان هذا يقول يسدد بعض السيارة الآن وبعضها بسنة بعد سنة على أقساطه ودفعة من غير زيادة وهو ثمن السيارة، لا بأس. أما إذا استقر السعر، سعر السيارة، وزاد بعد ذلك فيه من أجل التأجيل، فهذا لا يجوز، هذا ربا.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يرتدي الحذاء أو البلغة أو نعل مخيط لا يتعدى الكعبين؟
يجوز له أن يلبس ما شاء من الأحذية إلا ما ستر ما ستر القدم، وسمه ما شئت. المقصود أن المخيط هو ما ستر جميع القدم. أما إذا كان هناك حذاء فيها خياطة وهي لا تستر جميع القدم، فهذا لا بأس بها.
يعني مثلا النعل الذي يكون من الأمام مغلق كالحذاء لكنه من الخلف كالنعل،
لا بأس به. إذا كان أنه من الخلف يعني غير مغطي للقدم لا بأس به، أو كان من الخلف ومن الأمام مكشوف، أو يكون على هيئة السيور أن تكون محيطة بالقدم لكنه مفتوح ليس مغلق، لا بأس به.
يقول السائل: ما حكم من حج العام الماضي ولم يؤدي طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ناسيا، وقد أتى في هذا العام للحج عن والده، فهل حجه في العام الماضي صحيح أم لا؟
لا بد من تأدية طواف الإفاضة والسعي، لأنهما ركنان من أركان الحج لا بد منهما، فلا بد أن يذهب إلى مكة أولا ويطوف ويسعى لحجه، لأنه لا يزال متلبس به، فإذا تحلل منه بعد ذلك يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لتركه لطواف الوداع، ولأن حجه لم يتم. ثم بعد ذلك يلبي بالحج عمن شاء ممن شاء أن يحرم عنه. والذي يظهر أيضا أنه في طواف الوداع أنه لو طاف طوافا للوداع فلا شيء عليه، لأنه بقي عليه شيء من الأركان فيؤديها ثم بعد ذلك يطوف. وأما إذا لم يبقى إلا عليه إلا طواف الوداع وسافر ورجع فإنه يجب عليه دم. نعم.
يعني يمكنه في هذه السنة أن يكمل حجه الماضي؟
نعم.
ثم يحج عن من أراد؟
نعم، يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى، ثم إذا خرج يكفيه عن طواف الوداع إذا أراد طواف الإفاضة وقصد به طواف الوداع، أو يطوف طوافا للوداع ثم بعد ذلك له أن يلبي بالحج بعد ذلك عمن شاء.
سائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال وهي كانت نفساء، فما الذي جعلنا نقول بأن الغسل في حقها مستحب وليس بواجب؟
هذا لأن هذا الغسل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وفعله عند الإحرام، فدل على أنه مشروع لكل من أراد العمرة أو الحج. ولأن الغسل للحائض والنفساء مع بقاء الحيض والنفاس ليس هو برافع للحدث، وإنما هو مستحب لها وللحائض والنفساء ولغيرهما من الحجاج. نعم. بالنسبة للسائل الأول، إذا كان فعل شيئا من المحظورات، إذا كان لم يتحلل، طبعا هو لم يتحلل التحلل الأكبر، فإذا أتى أهله يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه أتى أهله قبل أن يكمل حجه. وأما بقية المحظورات فإذا كان جاهلا فيرجى أن يعفو الله عنها، وإذا كفر يعني وأتى بفدية أذى لما فعل فيكون هذا إذا لم يتحلل التحلل الأول. أما إذا تحلل التحلل الأول كهذه الصورة فلا شيء عليه.
يقول السائل: هل يجوز القيام بعمرة لأمه التي هي مسنة وصحتها لا تقدر على القيام بالعمرة أو الحج، وجزاكم الله خيرا؟
وصف المرأة بأنها مسنة لا يكفي في الترخيص في الحج عنها، حتى يعلم أنها لا تستطيع أن تأتي للحج، هذا الذي يبيح.
لا
تستطيع؟ خلاص، إذا كانت لا تقدر لا بأس أن يحرم عنها. نعم.
يقول: بمشيئة الله في نيتي الحج مفردا، ما هي خطوات نسك المفرد وهل يمكن تأخير السعي؟
سيأتي هذا سبقا بينا، وسيأتي إن شاء الله في الدروس تفصيل في صفة الحج. نعم.
يقول السائل: يوجد ساتر للرجال، فهل يجوز استخدامه وهل هو لبس مخيط؟
أي ساتر؟ لا بد من التوضيح، الأسئلة المجملة هذه ما تصح الإجابة عليه. نعم.
يقول السائل: هل يطبخ بماء زمزم؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن إذا إنسان يعني شرب هذا الماء لعله أولى، لأن الطبخ قد يطبخ بغيره وينتفع بهذا الماء في الشرب، وأما ما يعد للطبخ فهو متيسر، وماء زمزم يحرص عليه، ولكن لو طبخ بماء زمزم لا يمنع منه لأنه ماء كغيره من المياه.
من نوى الدخول في النسك بقلبه دون التلفظ بالتلبية فهل يعتبر محرما أم لا؟
نعم، إذا نوى بقلبه فإنه ينعقد الإحرام بالنية، وأما الإهلال والتلبية فإنهما سنة.
إذا عرض له عارض أو حبسه حابس قبل أن يكمل الطواف أو السعي، فهل يعيد الإحرام من الميقات أو يواصل من حيث العارض له ويكمل بقية المناسك؟
لا، إذا عرض له عارض وبقي على إحرامه ثم بعد ذلك زال هذا العارض فإنه يكمل طوافه وسعيه. نعم.
ما بين العارض ما هو؟ هل هو مثلا انتقاض وضوء في أثناء الطواف أو شيء؟ ما أدري إيش المقصود بالعارض؟
ما هو الذي يظهر أنه ليس انتقاض للطهارة؟ عرض له عارض منعه مثلا من الطواف، إما مرض أو غيره، أو أنه تعرض لتعطيل، هذا الذي يظهر. لأن انتقاض الطهارة معلوم أنه يتوضأ ثم يكمل طوافه. نعم.
قل ما هي الثنية العليا والسفلى، وما الذي يطلق عليها في هذه الأيام؟
معروفة في مكة، والأبواب الآن مدون عليها هذا، ويمكن له أن يسأل إذا جاء المسجد الحرام. نعم. أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة، يقول نحن أمة منظمة، الأسئلة كلها تكتب. نعم.
يقول السائل هل تقطع التلبية عند نهاية رمي جمرة العقبة أو عند البداية؟
لا، إذا وصل إلى جمرة العقبة وشرع في الرمي فعند ذلك يقطع التلبية. نعم.
ما حكم إعطاء الزكاة للأولاد المحتاجين إليها؟
لمن؟
للأولاد.
أولاد الرجل لا يعطيهم الزكاة لأنه ينفق عليهم، لا يعطي الزكاة للأولاد ولا يعطي للأب لأنه ينفق عليه، ينفق على أبيه إذا احتاج وينفق على أولاده. نعم.
امرأة كلفت زوجها بالرمي يوم 12 و13 لكثرة الزحام وعادت لبلدها، فهل عليها شيء؟
ما تصح النيابة إلا للعاجز، فإذا كانت كذلك فلا بأس، وأما إذا كانت تستطيع الزحام ليس بعذر، لأن هناك أوقات يخف فيها الزحام خاصة في الليل، فلو تحينت الوقت واختارت وقتا يقل فيه الزحام فهذا هو الواجب عليها. نعم.
ما أدري عادت لبلد يا شيخ، هل المقصود أنها عادت
ينظر في الوضع
ينتهي من الرمي أو عادت بعد انتهاء المناسك وهي تنتظر؟
إذا كانت بقت في منى فإنه يجب عليها الرمي مع المبيت فلا بد منها، أما إذا خرجت وبقي عليها المبيت فإنها تركت المبيت أيضا، والمبيت ليلتين، ليلة 11 و12 واجب.
يقول السائل خرجت العام الماضي في خدمة الحجاج وكتب الله لي الحج وأديت المناسك، وهذا العام أؤديها عن والدي، فهل حجي العام الماضي صحيح؟
إذا كان له عمل يتعلق بخدمة الحجاج وأذن له بذلك من صاحب العمل ومن ولي الأمر فلا بأس بذلك، وإن شاء الله حجه مقبول. أما إذا كان فيه مخالفة لصاحب العمل ولم يأذن له فنرجو له القبول، لكن عليه أن يستسمح من صاحب العمل إذا كان قد فرط في العمل. كثير. طيب نأخذ سؤالين أو ثلاثة أسئلة.
هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وتسدل عليه قماشا خفيفا وهي محرمة؟
لا، لا تلبس النقاب، وإنما تستر على وجهها مما يكون على رأسها، وتتخذ أيضا احتياطا لما يكون على رأسها، تتخذ جزءا من هذا الخمار بحيث تستطيع أن تستره على وجهها.
هل لبس قطعة ملابس تحت الإزار لستر العورة مباح؟
المحرم الرجل ممنوع من ذلك، ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها وما فعل هذا، لسنا أحرص على ستر العورة وعلى كل عمل صالح من النبي صلى الله عليه وسلم.
لو لبس يكون
إذا لبس المخيط فإنه عليه الفدية وعليه الإثم إذا كان متعمدا، وإذا كان جاهلا فنسأل الله أن يغفر له، لكن الفدية لا بد منها. نعم.
هل يقال عند رؤية الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام لثبوته عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك رفع اليدين لثبوته عن ابن عباس رضي الله عنه؟
إنما تعرف السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله، وما فعله بعض الصحابة أولا هذا ينبغي أن يعرف، هل هو مما اتخذوه عادة لهم أو أنه مما فعله بعضهم في وقت مثل الآن، واحد منا لو أنه عندما رأى البيت دعا الله بدعاء خاص، هذا لا يعني أنه سنة متبعة، فالذي يظهر أن هذا ليس بسنة متبعة، وأيضا لا بد من معرفة مداومة الصحابي على ذلك من عدمه. فلو قاله صحابي عندما رأى البيت دعا بدعاء، قال أحدهم اللهم اغفر لي، قال اللهم لك الحمد على أن وفقتني إلى بلوغ هذا البيت، هذا لا يعني أنه سنة متبعة له. والذي يظهر هو أنه لا يؤخذ بشيء مما ورد عن الصحابة رضي الله عنه إذا لم يعرف أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو اتخذه سنة ولم يخالف عليه، فإن هذا نعم. أما إذا كان فعله في وقت لربما لم يقصد بذلك أنه سنة ولم يداوم عليه، وإنما تعرف السنة بأمور معروفة عند أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.